بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي يجب على كل مؤمن أن يحاول بقدر الإمكان أن يتلبس بها قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين قال عليه السلام بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك كثيرا ما نسمع الكثير من الأحاديث وفرق بين سماع حديث وبين المحاولة لكي نصير النفس تسير على طبق خطى الإسلام فكم من خطيب وكم من عالم يذكر لنا ويذكرنا بكثير من سير الأنبياء والأوصياء فعلينا أن نأخذ ولو ببعض ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن هذه الكلمات وإن كانت كلمات ميمونة مباركة في ذاتها لكن العمل بها هو المراد فعلينا أن نسير بخطى الإسلام فنعطي من حرمنا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله ونعفو عمن ظلمنا ونصل أرحامنا ولو قطعونا. أما البحث الأول فهو في التوحيد مما جاء في الروايات أنه لو كان هناك إله أو آلهة أخرى لشوهدت آثاره أو آثارهم وجاءت رسلهم. فإذا من جملة الأدلة التي وردت على لسان أهل البيت عليهم السلام أنه لو كانت هناك آلهة أخرى لجاءت رسلهم ولشاهدنا آثارهم. فمن نظر إلى هذا العالم بما فيه وجده متناسبا مترابطا لا تصادم ولا تضاد ولا همجية فيه وجده في كل ما فيه نظما وتناسقا خاصا. هكذا كان وهكذا يكون بدأه الله تعالى لغاية حتى تنتهي الغاية. فإذا انتهت الغاية انتقل العالم من كيفية إلى كيفية أخرى. فإذا النظرة إلى هذا العالم تدل على وحدة وتناسب بين صغيره وكبيره بين كل ما فيه. والنظرة إلى هذا العالم بدقة تقول الروايات لو كانت هناك آلهة متعددة لشاهدتم رسل تلك الآلهة. أما الأصنام وما شاكلها فهذه من الأمور التي لا ينبغي أن يتكلم بها عاقل. لأنها أكل الدهر عليها وشرب، وحتى في زمانها ما كانت أمرا معقولا. لكن الانحراف قد يؤدي بالإنسان إلى أن يعبد صنما هو صنعه بيده. ولا ننسى دائما أن المشركين من قريش ومن غيرهم ما كانوا يقولون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وهي التي أوجدت الكون، لأنه من البديهي أن هذا لا يقول به عاقل، وإنما كانوا يقولون لتقربنا إلى الله زلفى. فإذا يرون هذه تعبد، أو يرون هذه لها دخالة في نظم وفي عطاء وفي رزق، فكأن الله سبحانه وتعالى أوكل أو فوض إليها بعض الأمور في العالم. وسنأتي إن شاء الله حينما نصل إلى مباحث الجبر والتفويض ومباحث القضاء والقدر سنتكلم عن هذه المطالب. ومن جملة الأدلة على التوحيد قال تعالى في كيفية استدلال إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. قبل التوجه، هل أن هذا من إبراهيم عليه السلام تربية لي ولأمثالي، أو كانت واقعة حقيقية؟ بحسب التأمل وبحسب الدقة أن الإنسان الفطري لا يرى إلا الفطرة، والأنبياء ولدوا على الفطرة، الأوصياء ولدوا على الفطرة، حتى قال القائل من أهل البيت عليهم السلام: لو وقعتم في ظروف التقية ولو اقتضت السباب فسبوا، لكن لا تتبرؤوا منا لأننا ولدنا على الفطرة. فإذا مثل هذه الكلمات التي تصدر من نبي عظيم، أو في بعض الأحيان بعض العبارات التي ترد في الدعاء عن الإمام زين العابدين أو عن غيره، إنما هي في الغالب ترشاد وتربية لي ولك حتى نتعلم كيف نرجع إلى الله لو أخطأنا، أو حتى نتعلم كيف نستدل إذا وقعنا مع من ينكر التوحيد أو من وقع في خطأ أو اشتباه آخر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل، يعني لما غاب وانتهى، قال: إني لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس بازغة قال: أول سرى في الليل يضع يده على كذا وعلى كذا على نجم وعلى قمر. فلما رأى المتحقق في الليل الموجود في الليل لا يستمر بقاؤه، لا يستمر سلطانه، لا يستمر ظهوره، يتبدل، يتغير، ينتهي، يغيب، قال: في أدلة الليل لا أقبلها أن تكون خالقة ورازقة وربا. ثم انتقل إلى آيات النهار التي وقع فيها البعض فأخطأوا. فلما رأى الشمس بازغة ظاهرة قال: هذا ربي. هذا أكبر، هذه مسايرة كأنها مع من؟ مسايرة مع الآخرين. هناك لعله في زمن إبراهيم عليه السلام كان بعض الناس يعبدون النجم أو يعبدون القمر أو يعبدون الشمس أو ما شاكل هذه الأمور، كما وأن المجتمع كان مبتلى بعبادة الأصنام كما تعرفون. قال هذا أكبر، فلما أفلت قالت يا قومي إني بريء مما تشركون، إني بريء مما تشركون، يعني أن هذا العالم لا يمكن أن يرجع أمره لشيء يكون ظاهرا في نهار أو ظاهرا في ليل، يجب أن يكون هذا العالم راجعا عائدا مرتبطا بقيوم هو نافذ فيه ليلا ونهارا، نافذ فيه في كل الأزمان ونافذ فيه في كل الأماكن، نافذ فيه بدءا وختاما. فالذي لا يكون قيوما، فالذي لا يكون قواما لحقيقة هذا العالم ويكون علة موجدة له، موجدة له، محدثة له، باقية ترعاه إلى أن ينتقل من دور إلى دور، لا يمكن أن يكون ربا. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذه السماوات وهذه الأرض لا بد وأن ترجع إلى من فطرها، إلى من أخرجها من كتم العدم. أما الذي يظهر عليها ساعة ويغيب عنها ساعة لا يكون علة محدثة موجدة لهذا العالم. هذا العالم يحتاج إلى علة محدثة مخرجة له من كتم العدم، ويحتاج إلى علة ترعاه وتبقى معه لتسيره من مرحلة إلى مرحلة، ومن غاية إلى غاية، ومن مكان إلى مكان، حتى ينتقل العالم فيكون منه وإليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجو التوجه، الرسول الأعظم والأنبياء جميعا والأوصياء والكتب السماوية ما جاءت لكي تتكلم معي ومعك بلسان بعيد عما نفهم. يأتي الفيلسوف فيقول علة محدثة علة موقية، يأتي الفيلسوف فيقول علة ويقول إمكان ويقول بدء ويقول غاية ويقول مثل هذه الاصطلاحات البعيدة عن الأذهان، لكن الكتاب المجيد يأتي بمصطلح عادي يعرفه كل أحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيبين أن علة العلل هو الله تعالى، وأن غاية الغايات والكمال المطلوب الذي ما من شيء إلا وهو يطلبه وهو يسير نحوه، سواء كان شاعرا عاقلا أو غير شاعر، يطلب الله ويسير إليه. فضرب بعبارات وبين المطلب بعبارات واضحة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ردا للمفوضة وردا لكل من يتصور أن هناك شيء يمكن أن يكون نافذا في العالم، فرد بهذه العبارة كل من يتصور صنما ملكا ملكا أو أي شيء في العالم له سلطة وله هيمنة على هذا العالم، فقال كل شيء يكون بحول وبقوة إلهية. وإن شاء الله سنبين كيف يكون الإنسان مختارا، وكيف يكون كل شيء بحول وبقوة إلهية في باب الجبر والتفويض. بل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيف هو الشخص الميال للحق، يعني دائما طالب للحق، ينظر إلى نور الله سبحانه وتعالى، فدائما هو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ميال متوجه إلى الحق. فمن طلب الحق قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا فليعلم كل إنسان من طلب الحقيقة من ربه لا يعقل ولا يمكن أن يتركه الله سبحانه وتعالى يعيش في الظلمات. لكن كم من طالب باللسان لم يصدق بواقع الجنان، فكم من داع يدعو وكم من طالب يطلب بلسانه وأفعاله تكذب أقواله. وليعلم أيضا الجميع، لو طلبنا ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بقرارة من النفس تطابقها أفعالنا الخارجية لا أقوال ولا حب مجرد عن العمل، من طلب ظهوره أعد الفدة للظهور فكان من المتقين. وأين نحن والتقوى المرادة وهذا كتاب علي عليه السلام يصف فيه المتقين، فمن قرأه يعرف نفسه أين هو وأين أوصاف المتقين. فإذا لا يتصور المتصور أن الظهور منعه مانع أو حجبته حجب، وإنما حجبته أعمالنا وابتعادنا عن الحقيقة. وفي كل يوم إذا يئس في البشرية من كل منجن في الشرق وفي الغرب، من كل منجن سواء كان سياسيا أو غير سياسي، كان دينيا أو غير ديني، وعرفت البشرية أن الكل يدعون للمصالح ولأنفسهم وأن الطالب والداعي الحقيقي قليل، فإذا وقعت البشرية وضجت ويئست من المنجي دعت بقلوب إلى ظهوره صلى عليه عجل الله تعالى فرجه. وإذا دعت الناس بقلوب طاهرة واقعا فليعلم الجميع أنه يكون الظهور. فإذا كذب الوقاتون، فمن وقف ومن عين وقتا للظهور هذا أمر غير صحيح. الظهور عند الله سبحانه وتعالى حينما تكون القلوب طالبة لظهوره. وأيضا وردت الروايات الصحيحة ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوه، واقع العبارات. فإذا الروايات الصحيحة سدت باب الادعاء، ولا نريد أن نقول ليس هناك من شخص يتمكن من مشاهدته، لكن المشاهدة مع العرفان شيء، وكون الإنسان أن يشاهده ويعرفه أنه هذا هو بنفسه شيء. وثانيا فإذا من المشاهدة لا نقول ممتنعة، لعل هناك من يشاهده، لكن من يشاهده ويحتق ويدعي أني شاهدته وعرفته فهذه مشكلة كبرى، وتصديقها من زيد أو عمرو من أشكل المشكلات. ثم أقول الكلمة الثانية، اعلموا إني أنا وأمثالي بضعف نفوسنا لو شاهدناه لتكلمنا لكي نحترم، لكي نجلد، لكي نقدر. أما المتقي الواقعي شاهده أو لم يشاهده ذاك مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فلو شاهده لا يغفر لك ولا لي، ذاك لا يريد منك تقديرا ولا احتراما ولا تجليلا، ذاك يريد إصلاح نفسه مع ربه. ومن أراد إصلاح نفسه مع ربه لا يقول لك ولا يقول لي لكي أحترمه أو تحترمه. بل المسألة الثانية مسألة التربية، وهي السير نحو الله سبحانه وتعالى على ما رسمها بعض علماء التربية. فقالوا ويجب أن تكون التوبة، وكان كلامنا كما تعلمون عن التوبة. فقال العلماء ويجب أن تكون التوبة عن كل ما سوى الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى. التائب الحقيقي من ترك كل شيء كان غير سبيل الحق سبحانه وتعالى، وأخذ حنيفا متوجها نحو الله سبحانه وتعالى. بعيدا عن التوجه بعيدا عن وساوس الشياطين. فلا يتصور المتصور وهذه الروايات والآيات والسيرة النبوية أكبر دليل على أن الزهد وأن التقوى وأن التوجه إلى الله وأن التوبة ليس معناها العزلة وليس معناها الابتعاد عن المجتمع وليس معناها العيش في كهوف الجبال وما شاكل هذه الأمور. الإنسان المتقي من كان معتدلا قائما بكل وظائفه قائما بكل وظائفه. ولذا قالوا بعيدا عن وساوس الشياطين لكي لا يظن الخطأ حقا. من ابتعد عن وساوس الشياطين عرف الحق حقا وابتعد عن الأخطاء وما سمى الخطأ والظلمة نورا. فكم من إنسان قد أخطأ وابتعد عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ منعزلا يعيش بعيدا عن المجتمع فيظن أن هذه العزلة تقوى والزهد وإيمان. فخلط بين الزهد المراد وبين التقوى المرادة وبين ما أمره الله تعالى به. المتقي من قام بوظائفه الدينية، والوظائف الدينية هي القيام بكل شيء في محله في ما يحتاجه الاجتماع من ترابط واجتماعات وصلة كان من المشتركين في المجتمعات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحاول أن يحل النفس بالفضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فإذا المنعزل الذي يعيش العزلة عن كل شيء قد يترك ما هو من الواجب عليه من قوته وقيود عياله فيكون عادة على الآخرين. المنعزل قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنعزل قد يترك تربية أطفاله. المنعزل قد يترك شؤون بيته فيقوم بمحرمات ويرتكب محرمات كثيرة وهو يظن خطأ أنه يسير في سلك الزاهدين. ولذا قالوا بعيدا عن وساوس الشياطين لكي لا يظن الخطأ حقا. فكم من سالك بظنه سبيل الحق أخذ بالعزلة والرهبانية فظن أنه أصبح من الزفاة وإذ به يعيش العربة والجهل بدلا من الهجرة إلى مواطن العلم إلى مواطن العرفان. فيترك العلم ويترك وظائفه الاجتماعية فيعيش جاهلا. فكم من زاهد بنظره لا يعرف حتى شؤون صلاته وصومه فكيف يكون الزاهد جاهلا وكيف يكون الراهب جاهلا. الزاهد من عرف شرائع الإسلام ثم عمل بها. فالعمل بلا عرفان لا يكون إيمانا وتقوى، والعرفان بلا عمل لا يكون إيمانا وتقوى. فيبقى جاهلا قد لا يعرف أحكام صومه وصلاته فضلا عن الإرشاد وهداية الآخرين. وكم من زاهد ظن أنه زاهد فترك الزينة التي أباحها الله له وجوزها له فأخذ يتقشف وأخذ يعيش بعيشة ليست مرضية عند الله وعند رسوله. إن كان هناك زهد تسمعون به فهو في زمان وظروف خاصة يقع المجتمع في المخمصة، يقع المجتمع في ظروف وقحط شديد. فولاة الأمر والمتقون يؤثرون الآخرين على أنفسهم، أو يكون الشخص واليا أو حاكما سيكون مسؤولا عن المجتمع. ففي مثل هذه الظروف يكون التقشف ويكون الزوج، فهو حكم شرعي لمن كان واليا على رقاب المسلمين. فضلا ويترك زينة الله التي أحلها لعباده ويعيش التقشف ولا يلتفت أنه عند المقمصة تكون المساواة مع الآخرين أو العيش أقل من الآخرين حتى يكون أسوة لغيره. ولذا على من كان واليا على المسلمين أن يأكل أقل الناس، أن يلبس أقل الناس، أن ينزل منزلا هو أقل الناس حتى يتأسى به الآخرون. فإذا أمر بالصبر كان مصداقا للصبر، إذا أمر بتحمل المشاق كان مصداقا لتحمل المشاق. أما لو كان الحاكم يعيش القصور والترف ويطلب من مجتمعه أن يتحملوا الجوع والبرد والمشاكل لكانت كلمات لا أثر لها ولا معنى لها. بل ثم قد يدخل الشيطان إليه من طريق آخر بعدما عزله عن القيام بكل وظائفه الاجتماعية والإسلامية العامة. أولا يأتي إليه الشيطان، وساوس الشيطان خطرة. أولا يأتي إليه حينما رآه تاب عن الأخطاء وأخذ يتوجه إلى الله، فيقول له إن التوبة هي الحسنى، وعليك أن تكون زاهدا متقيا متوجها إلى الله وإلى رسوله. فيأخذ به الشيطان فيمتثل أوامر الشيطان، وهو يظن أنه يمتثل أوامر الرسول صلى الله عليه وآله، فينعزل. وإذا انعزل كما قلنا ترك الأمر بالمعروف، وترك الاهتمام بأمور المسلمين، وترك عائلته، وترك تربية أطفاله، وترك الكثير من التكاليف الاجتماعية. فلما عزله الشيطان جاءه من مرة ثانية بطريق آخر. بأن يلقنه بأنك زاهد عظيم فيصاب بالعجب. من بعد ما يعزله الشيطان عن كل التكاليف الشرعية ويجعله وسيلة وأساسا لا تفيد أحد، تعيش الجهل حتى في صلاتها وصومها، يأتي إليه الشيطان مرة ثانية فيقول له إنك لزاهد عظيم، إنك لرجل عظيم. الناس تعيش التناحر فيما بينها، تعيش حب الدنيا وأنت أصبحت منعزلا عن كل الدنيا وعن شؤونها، فإذا أنت من العظماء والزقاط. بمجرد أن تغمض العينين ستستقبل بواسطة الملائكة والأنبياء والمرسلين. فيأخذ به الشيطان قدما بعد قدم إلى العجب، فيصاب الرجل بالعجب وهو يظن أنه يحسن صنعا. بأن يلقنه بأنك زاهد عظيم فيصاب بالعجب أولا في عبادته، ثم باستحقار الناس والمؤمنين في أعمالهم. ثم يأخذ به الشيطان مأخذه، يقول علماء التربية، يأخذ به الشيطان مأخذه من بعد ما يجعله مصابا بالعجب، يلقنه احتقار أعمال الآخرين، فيرى عمله عظيم وأعمال الناس حقيرة، وأنها لا تقبل يوم القيامة ولا يقبل إلا عمله. والحال في أوصاف المتقين الإمام علي عليه السلام يقول هم لأنفسهم متهمون. المؤمن دائما خائف من ربه، دائما حذر من ربه، لكن قد يصل أمر الزاهد الجاهل إلى مرحلة يعجب بعمل نفسه، ثم يتجاوز الإعجاب بأن لا يرى لأعمال الناس قيمة ولا كرامة، فيستحقر الناس فيصاب بالعجب والكبرياء والغرور وعدم الاعتناء بالمجتمع عموما. ثم باستحقار الناس والمؤمنين في أعمالهم، ثم يحب سماع المدح من الآخرين. ثم يأخذ به الشيطان في المرتبة الثالثة، يلقنه بمن باستلباب بسماع مدح الآخر، فيبقى منعزلا ولو في جبل يستلب ولو في كل شهر أو في كل شهرين، تمر قافلة عليه فتراه زاهدا عابدا فتقول، وهكذا تكون الأعمال، فيعيش العزلة ويعيش الحرمان ويعيش البؤس لما لقافلة تمر في السنة مرة أو مرتين عليه فتنتحو. ففي الدنيا يعيش البؤس والحرمان، وفي الآخرة يعيش الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى. بل الفيس ثم يحب سماع المدح من الآخرين له لما هو عليه من الزهد والتقوى، فيصاب شيئا بعد شيء يقولون بالرياء بدلا من الخلوص لله سبحانه وتعالى في عمله. فإذا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن سيرة الأئمة التي لا نريد أن نقول أنها سيرة ثانية وإنما هي تطبيق لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله، نحن إن قلنا في مقابل بقية المذاهب الإسلامية شيء لا نريد أن نقول في مقابل بقية المذاهب الإسلامية أن هناك سيرة نتبعها للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعتقد أن ما قام به علي عليه السلام وأولاده هو رسم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نحن إن تكلمنا بشيء فإنما نقول نتكلم مع إخواننا أبناء السنة والجماعة، هل بسير عملي وفعلي وقولي علي وأولاده عليهم السلام يكون تطبيق الرسالة لمن بعث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تكون بفعل زيد أو عمر أو فلان أو فلان؟ فإذا نزاعنا معهم وكلامنا معهم ليس بسيرة أخرى وإنما كلامنا معهم أن ما قام به الأول والثاني والثالث وما قامت به بنو أمية وبنو العباس وما قام به الحكام على طول التاريخ، هل هو يمثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله تطبيقا وعملا، أو ما جاء به علي عليه السلام وطبقه هو وأولاده؟ هذه هي تمثل وترسم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. ومن أراد النقاش والكلام مع علماء الشيعة فعلماء الشيعة في كل زمان وفي كل مكان حاضرون للجلوس وللمفاوضات وللتفاهم، حتى نرى أن ما قاله علي عليه السلام مثلا من باب المثال، ما قاله علي عليه السلام من تقسيم الأموال بالسوية أهو سيرة الرسول، أو ما قام به الخليفة الثاني من التقسيمات التي جاء بها هي تطبق وتكون راسمة لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله. وهكذا في بقية المجالات المختلفة، هل ما قام به علي عليه السلام من الصف عن مخالفي عن الذين لم يبايعوا وتركهم، هذه كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، أو ما وقع في يوم السقيفة من ضرب وتهديد للآخرين والتهديد بضرب أعناق من لم يبايع وحق دور من لم يبايع، وإن كانت الدار مثل فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، هذه تمثل سيرة الرسول التي جاء بها فكانت مثالا للحرية، أو ما قام به علي عليه السلام يمثل سير الرسالة وقضى الإسلام؟ فليس بيننا وبين أحد شجار ولا نزاع، وإنما كلامنا في تطبيق الرسالة، هل كان المطبق لها علي عليه السلام وأولاده على طول التاريخ، أو كان المطبق لها ما وقع في زمان الخلفاء ومن بعدهم في زمان بني أمية وبني العباس والعثمانيين. فنقول التقوى ليست بكثرة صلاة وتقشف، بل التقوى هي السير على طبق الشرع علما وعملا، وبالتخلي من الرذائل، وبالاهتمام بأمور المسلمين، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعون المظلوم ومخالفة الظالم، وعدم كتمان الحق طبقا للمصالح والمآرب. فكم من حق على طول التاريخ قد كتمه الكثير من الحكام، قد كتمه الكثير من الشعراء، من الخطباء، من العلماء لمصالح شخصية، ووجهوها بتوجيهات ولبسوها بألبسة مختلفة. هذا يقول من باب وحدة المسلمين سكت عن الحق، وذاك يقول من باب التقية سكت عن الحق، وذاك يلبسها بلباس ويتترس بدرع آخر. وبعون المظلوم ومخالفة الظالم وعدم كتمان الحق طبقا للمصالح والمآرب إلا في مواطن التقية التي هي عين الإيمان، وقد مر شرحها في الليالي المتقدمة. فقد ضاع الحق بشخصين: معين لظالم وساكت عن حق، وهو شيطان أخرس، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يعين ظالم وذاك يسكت عن حق، فتعاونا على اضمحلال الشريعة وجعلها بأيدي الظالمين. وأما الزهد الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما تقدم، وعن علي عليه السلام، فإنما كان في ظروف خاصة مرت بالمسلمين، لظروف مخمصة وقحط وبلاء، أو لكونهما كان أولياء على المسلمين وولي أمور المسلمين، يجب أن يواسي الناس في أقل مأكل ومشرب وما شاكل هذه الأمور. وأما القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية في هذه الليلة هي قاعدة الإقرار: كل من أقر على نفسه كان إقراره حجة عليه، كل من أقر على نفسه كان إقراره حجة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. رواية معتبرة عند السنة والشيعة معا. فمن أقر على نفسه بدين أخذ به، من أقر على نفسه بقتل أخذ به، من أقر على نفسه بجريمة أخذ به. إقرار العقلاء على التوجه على أنفسهم يعني بضرر أنفسهم. أما لو أقر الإنسان لنفسه فقال أطلب فلانا، فقال كذا في حق زيد، فقال كذا في حق عمرو، فقال كذا ليجلب لنفسه منفعة ومصلحة، هل يكون معتبرا؟ نقول إقرار العقلاء على أنفسهم، كل ما يقر الإنسان ويعترف على نفسه بضرر مادي أو بقول أو ما شاكل هذه الأمور يؤخذ بها. أما لو أقر وأراد بإقراره أن يجلب لنفسه منفعة فليس بمعتبر. فإذا إقرار العقلاء على أنفسهم حجة كما في بعض الروايات، أو جائز كما في بعض الروايات، لا إقرار العقلاء لأنفسهم. فإقرار الإنسان لنفسه ليس بمعتبر، عليه أن يقيم البينة والدليل في كل ما يدعيه يعود نفعه إليه. المراد هو اعتراف المقر العاقل. فإذا أقر الإنسان العاقل على نفسه بشيء ذكرا كان أو أنثى يكون معتبرا على طبق شرائط الإقرار في باب القضاء. فإذا لو أقر الطفل على نفسه لا يكون إقراره معتبر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، والطفل والصبي بما هو طفل لا يكتب عليه كلمة العقلاء. وأما المجنون فحكمه واضح، أن إقراره كعدم إقراره لا عبرة به أبدا، بل فإذا من اعترف على نفسه بدين بقتل بسرقة بكذا بكذا على صدق شروط الإقرار يؤخذ بما أقر على نفسه. ومن الأدلة صحيحة عبد الله بن المغيرة، يعني من الأدلة على هذه القاعدة، وهي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز كما قال الرسول صلى الله عليه وآله. ومن الأدلة صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله في رجلين كان معهما درهمان، درهمان بيد شخصين، فقال أحدهما الدرهمان لي، أحدهما يدعي أن الدرهمين له، وقال الآخر هما بيني وبينك، يعني درهم لك ودرهم لي، فأحدهما يقول الدرهمان لي والثاني يقول أحد الدرهمين لك والآخر لي. قال الراوي قال أبو عبد الله عليه السلام أما الذي قالهما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء. يقول الإمام عليه السلام من قال أحد الدرهمين لي والثاني لك، فإذا اعترف بالنصف الآخر أنه لا علاقة له به، فبقي النزاع على درهم واحد. هذا الدرهم الواحد الذي وقع النزاع عليه يقسم بينهما بالسوية، وأنه بل فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه، ثم قال الإمام ويقسم الثاني بينهما بالسوية. فإذا غاب التوجه للقاعدة، من أقر على نفسه بشيء أخذ به. والإمام يقول النزاع على الدرهمين لما أقر أحدهما على أنه لا يملك إلا درهما واحد فقد أقر في الضمن أن الدرهم الثاني لا رب له به، فصار النزاع على درهم واحد، والدرهم الواحد لما كان كل من اليدين مستول عليه يقسم بينهما بالسوية. هذا إذا لم تكن هناك بينات. وأما ما كان يرجع إلى سيرة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونذكر فنحن في سيرة علي لا ننسى وفي خطاه لتطبيق الرسالة، لكن لا بأس في ضمن كلامنا في بعض الليالي أن نذكر ما ورد في حق علي من آية أو رواية لكي لا يتصور المتصور أننا نتكلم فقط بلا دليل، نتكلم عن علي عليه السلام بلا دليل ولا برهان. وإن شاء الله كل ما نتكلم أو الغالب هي الأدلة التي أقر بها الفريقان، يعني آية معترف بها عند الفريقين، رواية معترف بها عند الفريقين، صح مثلا؟ فإذا نحن نلزم الآخرين بما ألزموا به أنفسهم، يعني نأخذهم بكتبهم. مما لم يختلف فيه اثنان هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه عبارة معتبرة مقبولة عند كل الطوائف الإسلامية ولا نزاع فيها لأحد، وبارك على محمد وآل محمد. ما الفائدة من هذه العبارة؟ ثم نأتي لكي نرى من هم آل محمد الذين أمرنا بالصلاة عليهم وبمن وبالبركة وبدعوى البركة لهم. ومما اتفق عليه الفريقان سنة وشيعة إلا من حاول الجدال. ولا كلام لنا مع إنسان دخل في وديان الجدل، نحن نتكلم مع من يريد أن يستفهم، أما من يريد أن يوجه أسئلة انتقادية دفعته إليها دوافع الجدل فليس لنا معه كلام، لأن المجادل ومن اندفع بحقد وبجدل وبروح الشحناء والبغضاء الله يشهد لو يأتي إليه الأنبياء والأوصياء لما هدوا إلى سبيل الله المستقيم. وتقدم وكررنا كرارا، ليس هناك من مدرس ومعلم أبلغ بيانا وأصفى وأنقى وأقهى جنانا وقلبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لما كان مثل أبي لهب ومثل أبي جهل وأضرابهم بنوا على الحقد واللجاج ما تمكنت صلى الله عليه وآله أن يهديهم. فإذا ليس لنا كلام مع من بني على الحقد على أهل بيت الطهارة والعترة، لا كلام لنا معه، فليبقى على ما هو عليه وليستمر على ما هو عليه. وإنما كلامنا مع إخواننا أبناء السنة الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة والواقع، إنما كلامنا مع الذين يجاهدون في سبيل الله ليعرفوا الواقع الذي غطته ظلمات الدهر بسيوف الجبروت، بسيوف الطغيان، بسيوف الجهل. فكلامنا مع من يريد أن يفهم الحقيقة وأن يتباحث ويتكلم عن الحقيقة والواقع. وهذا يقينا من جاء إلى الله بقلب صاف يريد الهداية هداه الله وعرفه أولياءه. ومن جاء إلى اللجاج فنحن لسنا من أبناء اللجاج ولا من أبناء الشحناء ولا من أبناء البر. من يريد أمثال هذه الأمور فلا كلام لنا معهم أبدا ولا نفتح معهم باب النقاش. بل ومما اتفق عليه الفريقان سنة وشيعة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله حين نزلت الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين. هذه الرواية مصدرها كتب السنة. وألقى عليهم برده قائلا يا أهلي قائلا هؤلاء هم أهل بيتي. فإذا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد فسرت ما فقط لكي تشمل زيدا وعمر، لكي تشمل فلانة أو فلانة، فسرت بنص صريح وأورده علماء السنة ولم يتكلم به علماء الشيعة. فقال أهلي هؤلاء، فقال هؤلاء هم أهل بيتي. فتكون الصلاة إذن على من؟ فإذا صلى المصلي لم يصلي على زيد أو عامر أو على فلان أو فلانة، إنما يصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين. بل وحين نزلت آية المباهلة أيضا مما اتفق عليه الفريقان، وحين نزلت آية المباهلة قال تعالى وهو قوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ولا شك ولا ريب لم يتردد متردد أن المراد من النفس النبوية هي نفس علي عليه السلام وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على القوم الظالمين جمع رسول الله صلى الله عليه وآله عليا هذه في كتب السنة عليا وفاطمة وأولادهما وقال اللهم هؤلاء هم أبنائي فإذا أبناؤه علي وفاطمة وأهله وعائلته فاطمة ونفسه هي علي عليه السلام كيف قبل المسلمون فترة من الزمن تقارب 70 سنة أن يفعل الخطيب على المنبر ويلعن عليا عليه السلام على ملأ من المسلمين لست أدري كيف وصلت حالة علماء المسلمين وخطباء المسلمين وشعراء المسلمين إلى هذه المرتبة أن يصعد منهم الإنسان على منبر رسول الله الذي جعل للوعظ والإرشاد وجعل لكي يهتدي به الناس كيف رضى المسلمون آنذاك وكيف قبلوا وكيف مرت أدوار طويلة على المسلمين حتى يأبى منهم المسلم أن يسمي ولده عليا لست أدري كيف تفسر هذه الأمور علمها عند ربي وكذلك مما اتفق عليه أنه في يوم غديركم والنبي صلى الله عليه وآله بين صحابته أمسك بيد علي ورفعها وقال من كنت مولى فهذا علي مولى اللهم والي من والى وعادي من عادى فقال عمر بن الخطاب هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وهذه الأخبار أيضا في كتب إخواننا أبناء السنة والجماعة فلتفسر هذه الكلمات بما يريد أن يفسرها المفسر فكيف يصل أمر أتباع علي عليه السلام إلى مرحلة أن يخرجوا من الدين ويبقى الآخرون لهم صلاحية ويبقى الآخرون في قواميس المذاهب الإسلامية ومن تبع باب مدينة العلم يكون رافضيا لله العجب في ذلك ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لوفدي ثقيف بعد أن خدعوه لتسلمن أو لأبعثن رجلا مثل نفسي فليضربن أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم قال عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ حينما قال الرسول بهذه الكلمات سأبعث لكم رجل بهذه الصفات يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ وجعلت أنصب صدري رجاء أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو أي عمر قال فالتفت صلى الله عليه وآله إلى علي رضي الله عنه فأخذ بيده ثم قال هذا هو هذا هو وهذه تنقل عن الخليفة الثاني في كتب المعتبرة لأبناء السنة والجماعة وأما قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه فكلام لم يتردد فيه متردد أبدا إلا من أراد أن يجادل ومن أراد أن يخرج عن سلك التفاهم إلى الجدال والنقاش بلا جدوى قلنا ليس لنا معه كلام فليبقى على ما هو عليه زين فإذا علي باب مدينة العلم النبوي فمن أراد أن يعرف العلم لا بد وأن يدخل من الباب فمن دخل من غير هذا الباب كان خاطئا وكان غير مصيب أبى شاء أو أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله حينما آقى بين المهاجرين والأنصار هذا أخي في الدنيا والآخرة وقال صلى الله عليه وآله في غزوة خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار أو ليس بفرار يفتح الله على يده هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كيف وصل أمر الأمة الإسلامية أن يسب على منابر المسلمين كشفت ولا يعجبنا الإنسان أنه هذه فترة زمنية كانت مختصة في زمن معاوية الأزمان متشابهة والأماكن متقاربة والبشر لا بد أن يختبروا والله خلقهم وفتح لهم باب الاختيار والاختبار فلو أنه جاء حاكم في زماننا هذا وعلم الكثير من الشعراء والخطباء ورجالات الدين أنهم يتقربون إليه بمثل هذه الأعمال لتقربوا إليه مرة ثانية بل فتمنى كل الفرسان من الصحابة أن يعطيكم الرسول صلى الله عليه وآله الراية وقال عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة وفي الصباح دعا الرسول صلى الله عليه وآله بأصغر فرسان الله ألا وهو علي بن أبي طالب فأعطاه الراية ففتح الله عليه هذه كلمات من؟ كلمات الخليفة الثاني وكان علي عليه السلام إلى الآن ذكرنا بعض الكلمات وبعض الروايات في حق علي عليه السلام وعلينا أن نتثقف بسيرة علي عليه السلام وأن نتثقف بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كانت بعض سيرتهم لا تشتبه مع ما عليه العرب بالنسبة إلى نسائهم لكن نحن ننقل سيرة أحبها العرب أو لم يحبها العرب استذوقها الناس أو لم يستذوقها الناس نتكلم بما أمر الله به ورسوله وكم من قائل حينما تكلمت في بلادنا عن حقوق النساء قال لي شيخنا إذا تكلمت أرجوك لا تنشر هذه المسائل لعلها تسمع بها بعض النساء فتطمع في كثير من الأمور توجسوا نحن نتكلم بسيرة وردت تأثر منها رجل أو تأثرت منها امرأة وكان علي عليه السلام يساعد فاطمة في عمل المنزل وكم منا من إنسان وكأنه جبار ملك كبير عظيم في بيته لا يقوم حتى لكي يتناول الماء ليشرب وهذه الأدلة واضحة وكاملة أنه ليس من وظيفة المرأة أن تطبخ لك ولا أن تغسل ثيابك ولا 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 إن جاءت لأخلاقك وتوافق بينك وبينها فقامت بهذه الأمور فحقدا وإلا فليس من وظيفتك أن تأمرها مثل هذه الأوامر وإن كانت لا تعجب العرب مثل هذه الكلمات وكان علي عليه السلام يساعد فاطمة عليه السلام في عمل المنزل ليضربها مثالا للأمة وللبشرية وعندما أصبح أمير المؤمنين عاش في أدنى بيت من بيوت المسلمين في الكوفة ولم ينزل في قصر الإمارة وكان يدير طاحونة اليد بنفسه يطحن عليها الشعير والقمح ليصنع منه أهل بيته الخبز هل ألك هكذا نفسي يطحن بالطاحونة لكي يطحن الشعير والقمح حتى تأتي العائلة فتأخذ الخبز فجسم هكذا يعني البيت معاونة كنت قادر أن تجعل خادم لك أمر يرجع إليك أما إذا لم تكن هكذا ولست قادر على مثل هذه الأمور فمن وظيفتك كما من وظيفتها من باب التساعد المعاونة. وإن شاءت المرأة أن لا تعمل فكانت الوظيفة عليك لا عليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.